تقبل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنس العقول النيرات، ينادي بالجلال عليك فسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم يا أهل أصوان على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الوصايا الخمس، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فلا يخفى على أحد ما تمر به بلادنا في هذه الأيام، ولذا أذكر نفسي وإخواني بهذه الوصايا الخمس، لأنني أرى أن الأحداث الجارية المتلاحقة قد شغلتنا جميعا، وأصبحنا نتابع الأخبار وننتقل من فضائية إلى أخرى إلى حد الاستغراب الذي أنسانا أحياناً أصولاً كبيرة. أسأل الله عز وجل ألا ينسينا ذكره، وألا يهتك عنا ستره، وأرجو ألا يفهم أحد أحبابي أنني أقلل من شأن الأحداث الجارية أو أقلل من شأن المتابعة الدقيقة، كلا، فعلماؤنا يؤصلون لنا لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقعنا الذي نتباحثه ونتدارسه. لكن أرجو فقط ألا ننسى في هذه الأحداث المتلاحقة هذه الأصول الكبيرة التي أوصي بها وإخواني، أوصي بها نفسي وإخواني، والله تعالى أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الوصايا الخمس: الوصية الأولى تجديد الإيمان، الوصية الثانية إخلاص العبادة، الوصية الثالثة تصحيح الأخلاق، الوصية الرابعة إحسان العمل، الوصية الخامسة واعتصم بالله. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أولا تجديد الإيمان. أخشى ما أخشاه أننا لا نسمع في هذه الأحداث من يذكرنا بربنا جل وعلا ومن يجدد إيماننا بربنا سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن ننسى أن ما حدث في مصر إنما وقع بتوفيق الله وحده ووقع بإرادة الله وحده، حتى لا يتوهم أحد من شبابنا أو من شعبنا أنه صنع شيئا أو غير أو بدل. لولا أن الله تفضل ما استطاع شباب مصر كله، بل ولا استطاع شباب الأرض جميعا أن يحدثوا في الكون أو على وجه الأرض شيئا لم يقدره ربنا سبحانه وتعالى. فلا يقع شيء في الكون إلا بعلمه وتحت سمعه وبصره. قال جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل وعلا هو مالك الملك وهو الذي يحكم ويدبر الكون، ولا ينبغي أن يتوهم أحد أن شيئا ما يقع في أرض الله جل علاه بلا تقدير قدره الله سبحانه وتعالى. فالكون كونه، والملك ملكه، والحكم حكمه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره. قال جل وعلا: قل إن الأمر كله لله. وقال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجاء رجل من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ليقول حبر اليهود أي عالم اليهود: يا محمد يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. املأ قلبك بعظمة الملك، واملأ قلبك بالإيمان بالملك، واملأ قلبك بجلال الملك، ولا تعلق قلبك إلا بالملك الحق سبحانه وتعالى. فهو إن أمهل لا يهمل، إن أمهل لا يهمل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله اسم علم مفرد دال على الذات لصاحبه كل جلال وكل جمال وكل كمال، فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله الاسم الذي ما تعلق به مظلوم إلا نصره وآواه. الله الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله الاسم الذي تستمطر به الرحمات. الله الاسم الذي تقال به العثرات. الله الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله الاسم الذي بأمره ومن أجله قامت الأرض والسماوات. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله الذي لا إله غيره لا يعنيني في هذه المرحلة إلا أن أجدد الإيمان بالله جل وعلا في قلوب أمة الحبيبة وفي قلوب شبابنا خاصة، حتى لا يصاب واحد منا بشيء من الكبر أو العجب أو الاستعلاء أو الغرور. فوالله أنا لا أملك لنفسي فضلا عن غيري ضرا ولا نفعا، وأنت أيها العبد لله لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرك. فليعرف كل واحد منا قدره مع ربه، فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالقوة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق. فنحن في كون الله لا نشكل أي شيء لولا فضله علينا ولولا ستره علينا لهلكنا. وافتضحنا، فتعرف عليه وجدد إيمانك به، جدد إيمانك به جل وعلا بأسماء جلاله، بصفات كماله، بالتعرف على ذاته، بالتعرف على دينه وعلى شرعه. فلا عزة لنا إلا بالإيمان به، ولا نصرة لنا إلا بالإيمان به، ولا استخلاف ولا تمكين لنا إلا بالإيمان به جل وعلا. اسمع، اسمع لربك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اسمع لربك، وكان حقا علينا نصره المؤمنين. اسمع لربك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد رجلهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حبيبي في الله، حبيبي في الله، اعلم أن الإيمان به جل وعلا ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان الذي ننصر به ونعز به ونمكن به وننجو به ونسعد به في الدنيا والآخرة. هذا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تدبر، تدبر قول الإمام البخاري رحمه الله، يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، خيره وشره، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإيمان له حلاوة، هل تذوقت حلاوة الإيمان؟ روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعم، هل تذوقت طعم الإيمان؟ روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له نور، نعم له نور، إذا أشرق نور الإيمان في القلب ذاق صاحب هذا القلب حلاوة وطعم الإيمان. روى أبو نعيم في الحلية بسند الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. تدبر معي، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة الذنوب والمعاصي بالتوبة والأوبة أشرق نور الإيمان في القلب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ولا تعجب أخي الحبيب إن قلت لك: اعلم يقينا أن القرآن الكريم كله من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس في هذه القضية التي أتحدث فيها الآن، في قضية الإيمان بالله جل وعلا، لأن القرآن إما حديث مباشر عن ذات الله جل وعلا أو أسماء جلاله أو صفات كماله أو أفعاله سبحانه، وإما حديث عن أهل الإيمان وعن صفاتهم، وإما حديث عن أهل الكفر وصفاتهم، وإما حديث عما أعده الله لأهل الإيمان في الآخرة وعما أعده الله لأهل الكفر في الآخرة، وإما قصص طويل عن صراع الإيمان وأهله مع الكفر وأهله. هذا هو القرآن الكريم كله في قضية الإيمان بالله جل وعلا. فيجب علينا في ظل هذه الأحداث الجارية المتلاحقة أن نتعهد إيماننا بربنا، وأن نعلم أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فجدد الإيمان في قلبك، وتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الوصية الثانية: إخلاص العبادة. ألا تتفق معي أن كثيرا من إخواننا الملتزمين فضلا عن سائر المسلمين قد فرط في صور العبادة أو في كثير من صور العبادة في ظل هذه الأحداث؟ فرط الكثيرون في صلوات النوافل، ولا أريد أن أقول حتى في الفرائض، فرط الكثيرون في الورد اليومي للقرآن الكريم، في أذكار الصباح، في أذكار المساء،
فرطنا كثيرا في صلاة الليل، فرطنا في الذكر المطلق الذكر العام. الحفاظ على العبادة، إخلاص العبادة لله جل وعلا. ينبغي أن نعلم أن العبادة في هذا الوقت، في وقت الفتن، أجرها كأجر من هاجر من مكة إلى المدينة للنبي محمد. هل تدبرت هذه البشرى؟ أجرك أيها العابد، أيها المحافظ على توحيدك، أيها المحافظ على صلاتك، أيها المخلص في عبادتك، يا من لا تفوت وردك القرآني، يا من لا تنشغل عن ذكر الرب العلي في الوقت الذي تتحرك فيه كذلك للدنيا. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ليست مقصورة على العبادات الظاهرة فقط، بل كل أمر ظاهر وباطن تبتغي به وجه الله يكون موافقا لهدي رسول الله، أنت بهذا العمل في عبادة متقبلة من الله. بل حتى اللحظات التي يقضيها الرجل مع امرأته في الفراش، إن صحح النية واتبع هدي سيد البرية فهو في عبادة مرضية من رب البرية جل وعلا. روى مسلم من حديث أبي ذر، جاء أقوام إلى النبي فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أصحاب المال بالأجر كله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في إتيان الرجل أهله صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. فالعبادة إذن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لها ركنان، هما كمال الذل لله مع كمال الحب لله، ولها شرطان هما الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العبادة أيها الأفاضل ليست أمرا على هامش الحياة أو على جانب الطريق، بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة، والصرخة الأولى لكل نبوة. فما من رسول ولا نبي إلا ودعا قومه إلى أن يعبدوا الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم، إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال جل علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العبادة، التوحيد، الاتباع، الصلاة، الصيام، الزكاة، العمرة، الحج، القرآن، الإنفاق على الفقراء والمساكين، الإحسان إلى الأرامل واليتامى، رحمة الكبار، رحمة الصغار، التعامل مع الخلق بأدب ولين وحكمة وتواضع إلى غير ذلك، الخشية، الحب، البغض، الإنابة، الاستعانة، الاستغاثة، الذبح، النذر، التفويض، التوكل، الرجاء، كل هذا وغير هذا من العبادة ينبغي أن نحرص عليه وأن نتمسك به. فالعبادة في الهرج كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث معقل بن يسار، العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي، أي كأجر من هاجر من مكة إلى المدينة النبوية. أذكر نفسي وأمتي الحبيبة وإخواني وأخواتي، الله 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 في العبادة، فهي الحبل الموصول بيننا وبين ربنا جل وعلا. فلا تفرطوا في عباداتكم ولا في صلاتكم خاصة ولا في أعمالكم التي تقربكم من ربكم جل وعلا. قال الحبيب: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، لا تغفل عن الذكر حتى يذكرك الحي الذي لا يموت، فاذكروني أذكركم. وهو القائل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الوصية الثالثة وهي لا تقل أهمية عن الأولى والثانية، ألا وهي تصحيح الأخلاق. أيها الأفاضل، أعلم أن بلادنا تعاني من انفلات أمني، لكن اسمحوا لي أن أقول إن الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. لو حدث انفلات أمني وعندنا خلق ومراقبة لله العلي الأعلى ما رأينا هذه الانحرافات، ما سفكت الدماء بالباطل، ما خرج اليوم كل أحد يريد أن يأخذ حقه بيده لتسقط الدولة ولتسقط هيبة الدولة ولتنتهي إلى الأبد المؤسسات ولتتحول بلادنا إلى غابة وإلى فوضى. الانفلات الأخلاقي أخطر من الانفلات الأمني. المؤمن الذي تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ضابط شرطة ليراقب تصرفاته، لا يحتاج إلى ضابط مرور ليوجه سيره في طريق عام. لو أراقب ربي سبحانه لا يمكن أن أسير بسيارتي في عكس اتجاه السير، لو أراقب ربي سبحانه لن أقف في طريق عام في صف ثان أو ثالث لأعطل حركة السير لأولئك الذين وقفوا وقفة منضبطة. لو أراقب ربي لن أفكر في أن أنظر بعيني نظرة محرمة إلى أم من أمهاتنا أو أخت من أخواتنا أو بنت من بناتنا، فضلا عن أن أفكر أو أن أخطط للاعتداء عليها لسرق ذهبها أو لسرق مالها. لن نرى هذه البلطجة ولن نرى هذا الانفلات الأمني إذا انضبطت أخلاقنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا لا تتعجب إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختزل بعثته النبوية كلها في مكارم الأخلاق. إلى هذا الحد اسمع للنبي ماذا قول، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لماذا يا رسول الله؟ لأتمم صالح الأخلاق. وفي لفظ حسن: لأتمم مكارم الأخلاق. كأن البعثة النبوية تختزل في الأخلاق. انظروا إلى قدر الأخلاق وقيمة الأخلاق، وستعلم أن الأخلاق متداخلة في البناء العقدي والتعبدي والسلوكي والإيماني إلى غير ذلك. إذا سمعت النبي يقول البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، كما في حديث النواس بن سمعان بسند صحيح رواه الترمذي وغيره، حين سئل عن البر والإثم قال بأبي وأمي وروحي: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كأن البر يساوي حسن الخلق. نعم، ما هو البر؟ اسمع اسمع لتقف على مكانة حسن الخلق. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر. انظروا إلى آية البر الجامعة. هذا البر هو حسن الخلق. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يا من تريد أن يحبك ربك جل وعلا، وهذه منزلة تتوقف الكلمات أمامها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. بل يا من تريد أن تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تنال هذه الدرجة إلا بحسن الخلق. روى الإمام الترمذي بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي، الله أكبر، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. انظروا إلى مكانة حسن الخلق. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما في رواية أبي داود من حديث أبي الدرداء بسند صحيح، وفي حديث الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي رواية أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. أيها الأفاضل، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. التغيير الحقيقي الذي ننشده جميعا كما ذكرت لإخوانكم بالأمس لن يكون بسن القوانين ولا بتعديل الدستور، مع تقديري لهذا كله، لكن لن يتغير على أرض الواقع شيء إلا إذا تغيرنا من أعماقنا، إلا إذا تطهرت قلوبنا من أمراضها وتطهرت نفوسنا من أدرانها. لابد أن يكون التغيير حقيقيا من الأعماق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله 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 في الأخلاق. علينا أن نتحلى بخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نغير الكذب إلى الصدق، نريد أن نغير الخيانة إلى الأمانة، نريد أن نغير النفاق إلى إيمان، نريد أن نغير الرياء إلى إخلاص، نريد أن نغير المعصية إلى طاعة، نريد أن نغير كل خلق سيء ذميم إلى خلق حميد كريم، فوالله لا كرامة لنا ولا فوز ولا نجاة إلا إذا تخلقنا بأخلاق ديننا وبأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل والوصية الرابعة، وهي وصية لا تقل أهمية عن الثلاث الأول، ألا وهي إحسان العمل. بلادنا تمر الآن بأزمة اقتصادية لا تخفى عن مسلم متابع، ولن نخرج ببلدنا من هذه الأزمة إلا بالعمل. مضى وقت الجدال والمرار، وحان وقت العمل والبناء، مضى وقت الإثارة، وحان وقت العلم والعمل والإنارة. لا وقت الآن لثقافة الضجيج الذي يمارسها كثير من وسائل الإعلام. يجب أن نؤصل الآن فقه العمل. العمل إن خالف القول بذرت بذور النفاق في القلوب، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا: يا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكلكم يعرف حديث رسول الله في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. نريد أن يشهد كل مسلم في موقعه وفي مكانه الذي هو فيه شهادة عملية لدينه ثم لبلده، شهادة عملية لدينه ثم لبلده. لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام الكبير العظيم، كل في تخصصه وكل في موقع إنتاجه وعمله وعطائه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بل لقد قرن الله العمل بالإيمان في كثير من آيات القرآن، مع أننا نعتقد كأهل سنة أن العمل من الإيمان، ومع ذلك يقرن ربنا العمل بالإيمان في عشرات من آيات القرآن، فيقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فلا بد من أن نعمل أيها الأفاضل، لابد أن ننبذ الكسل. كن صاحب همة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يجتمع عبد الله بن عمر مع عبد الملك بن مروان مع مصعب ابن الزبير وعروة ابن الزبير، يجتمعون في فناء الكعبة يوما، ومن باب الأمانة العلمية ففي سند الروايات ضعف، لكنهم تذاكروا فضل الله عليهم في بيت الحرام، فقالوا لبعضهم: تمنوا. فقال مصعب بن الزبير: أما أنا فأتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، فنال ما تمنى. قالوا: وأنت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك بن مروان: أنا أتمنى الخلافة، فنال ما تمنى. قالوا: وأنت يا عروة؟ فقال عروة بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يطلب الناس مني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار فقيها. فقالوا لعبد الله بن عمر: وأنت يا عبد الله؟ فقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. هؤلاء هم أصحاب الهمم العالية، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، بل لم يأمرنا ربنا بالعمل فقط وإنما بإحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تكررت في القرآن 3 مرات في سورة هود وفي سورة الكهف وفي سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلم يأمرنا جل وعلا بالعمل فقط، بل بإحسان العمل، بل بإتقان العمل. فلنعمل أيها الأفاضل، وابذل ما استطعت، ولا تحقر غيرك، ولا تنتقص قدر غيرك، بل إن وجدت عندي نقصا في عملي فسد نقصي وسد خللي. وإذا رأيت يدي كلت وتعبت من رفع الراية، راية الخير وراية الحق، فلا تسقط يدي لتسقط الراية من يدي، بل قف تحت يدي وأعنها وارفعها. وأنا كذلك، ينبغي أن يعاون بعضنا بعضا لنعمل لدين الله ثم لهذا البلد. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. أما الوصية الأخيرة وهي وصية الختام، وما أجله وأكرمه وأطيبه من ختام: واعتصموا بالله. وأرجئ الحديث عنها إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين، وعلى كل من سار على دربه واقتفى أثره واستن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، الوصية الخامسة: واعتصموا بالله. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الأحبة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لقد اجتمع أهل الباطل الآن على ظهر الأرض، اجتمعوا على باطلهم، ولم يجتمع أهل الحق إلى هذه اللحظة على حقهم. لا بد من الاعتصام بالله، ولا بد من الاعتصام بحبل الله، ولا بد من الاعتصام بجماعة المسلمين. فلا تتحزب ولا تتعصب، لا لجماعة ولا لحزب ولا لقبيلة ولا لشيخ ولا لعالم ولا لهوى ولا لدنيا ولا لمنصب ولا لمال، لابد أن تدور مع الحق بدليله حيث دار، لابد أن تعرف الحق لتعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يقول ابن تيمية فطيب الله ثراه: ليس لأحد أن يتعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين، فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء، لا تتعصب لأحد، بل كن مع الحق، كن مع الكتاب والسنة. وكما قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. من أعظم منك؟ يا من جعلت شيخك وإمامك المصطفى، إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. هذه جماعتي التي أشرف بالانتساب إليها والانتماء لها، إنها جماعة المسلمين، إنها الجماعة الأم. لما هذا التعصب يا أحبابي في وقت تحتاج فيه بلدنا إلى الاعتصام بالله، إلى الاعتصام بكتاب الله، إلى الاعتصام بجماعة المسلمين؟ فلقد فسر عبد الله بن مسعود حبل الله في الآية بالجماعة، واعتصموا بحبل الله أي بجماعة المسلمين، ومنهم من فسرها بالقرآن إلى غير ذلك. فعلينا أيها الأفاضل في هذا الوقت الحرج أن نلجأ إلى الله، وأن نعتصم به، وأن نفوض الأمر إليه، وأن نتوكل عليه، وأن نتمسك بهديه. فمن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أمره هداه، ومن توكل عليه كفاه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أسألك بالله أيها الوالد، وأنت أيها الابن العزيز، أسألك بالله: هل اعتصمت به يوما وتوكلت عليه يوما ولجأت إليه يوما فخيبك، فأغلق الباب في وجهك، فطردك؟ من داوم قرع الباب فتح له، من داوم المناجاة وداوم الاعتصام وصدق اللجأ إليه، والله ما خيبه، والله ما خيبه. لا تقل لي هذا كان في زمن الأنبياء والرسل وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم والصالحين والأولياء، بل هذا في أمة النبي محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو أذنت الآن لهذا الجمع كله فردا فردا أن يقوم بين إخوانه ليذكر لهم موقفا واحدا لجأ فيه إلى الله بصدق، واعتصم فيه بالله بصدق فخيبه، والله لن يجد، بل سيذكر لنا مواقف كثيرة. لجأ إلى الله بصدق فأكرمه، توكل عليه فكفاه، اعتصم به فنجاه، فوض إليه أمره فهداه ويسر له. هذا وعد ربنا، من اعتصم به لن يخيبه أبدا. الله يا إخواني، ذكرت لإخوانكم قبل ذلك أن أختا من أخواتنا الفضليات في مدينة المنصورة، أخت تعيش معنا زماننا وبيئتنا، سجن زوجها في النظام الماضي، سجن لسبب ما، وقد رزقت بطفلة صغيرة، وهي أسرة فقيرة من المال لكنها غنية كل الغنى بالاعتصام بالكبير المتعال. تقول لي: مرضت ابنتي مرضا شديدا، وقمت طوال الليل أطببها بنفسي، أعمل لها كمادات مية، أعمل الكمدات وأقوم أصلي ركعتين وألجأ إلى الله، أنتهي من الركعتين أغير كمدات المية وألجأ إلى الله. تقول: لا يوجد في البيت إلا والدي وطفلتي وأنا أصلي وأناجي ربي، وهي أخت لا نزكيها على الله جل وعلا. تقسم لي بالله، تقول لي: والله يا شيخ محمد الساعة 1:30 بالليل لقيت الباب بيخبط. مين؟ الدكتور. دكتور؟ دكتور مين؟ قال: الطبيب. تقول: فلبست ملابسي وأسرعت خلف أبي وفتح الباب فوجد طبيبا يحمل حقيبته. السلام عليكم. عليكم السلام. فين البنت المريضة؟ اتفضل الدكتور. دخل الطبيب كشف على البنت، كتب الدواء، وقف بره الباب ست والرجل مكسوف يقفل، فبيقول الطبيب لأم البنت: يلا يا أختي بسرعة لو سمحت. قالت: خير يا دكتور، حضرتك عاوز إيه؟ قال: عاوز الأجرة، عاوز قيمة الكشف. فبتقول: استحييت وقلت له: والله أنا أسفة، والله لا أملك جنيها واحدا. لا الله، أنت ما عندكش حياة، أنت بنتي ما معكش قيمة الكشف، بتصحيني من النوم وتخرجيني من بيت الساعة 2 بالليل ليه؟ قالت: أنا أسفة يا دكتور، أنا ما اتصلتش على حضرتك، أنا أصلا ما عنديش تليفون في البيت. قال لها: الله، هي دي مش شقة فلان؟ قالت: لا، ده الباب اللي جنبنا، الباب اللي جنبنا. قال الطبيب: تقول: فبكى الطبيب وقال: تأذن لي أن أدخل. فدخل. قص علي حكاياتك. فقصت عليه قصتها حكايتها وهي تبكي. تقسم لي بالله، تقول: والله يا شيخ محمد، خرج الطبيب أحضر الدواء وأحضر العشاء وجعل لي راتبا شهريا ولم يقطع الراتب حتى خرج زوجي من السجن. تقول: ونحن أسرة فقيرة معدمة، فكنا إذا ضاق بنا الحال أداعب زوجي وأقول له: ما تشوف لك سفرية من اللي كنت فيها عشان ربنا يرزقنا. جرب، جربت أنت كل علاقة وكل صلة، فحاول أن تجدد الصلة بربك وأن تعتصم به وأن تلجأ إليه وأن تفوض أمرك إليه وأن تتوكل عليه وأن تناجيه وحده وأن تقوم في وقت السحر وأن ترفع إليها كف الضراعة وتقول: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه 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 قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، رباه رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أحبابي، تجديد الإيمان، إخلاص العبادة، تصحيح الأخلاق، إحسان العمل، اعتصام بالله جل وعلا. وصايا خمس أذكر نفسي وآبائي وإخواني وأخواتي من أهل أسوان، من أهل هذه الأرض الكريمة الطيبة، وأذكر بها أيضا أمتي عامة ممن يتابعون هذه الكلمات على شاشة قناة الرحمة المباركة الطاهرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الوصايا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا على واحد منا إلا قضيته، ولا هما لأحدنا إلا فرجته، ولا غما لأحدنا إلا كشفته وأزلته. اللهم لا ترد هذا الجمع الذي جلس في هذا المسجد من أمس وأراه يجلس الآن في الشمس، اللهم لا ترد هذا الجمع كله إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم لا تفرق جمعنا إلا وقد غفرت لنا وسترتنا وأعنتنا وأكرمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن، اللهم ارفع عن مصر الفتن، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار. يا رب أنزل على أرض مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم أذن للسماء أن تنزل مطرها وخيرها، وأذن للأرض أن تخرج بركتها يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، وجنبنا الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم احق دماء المسلمين في مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم احق دماء المسلمين، اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اكتب لأولادنا النجاح والتوفيق، اللهم اكتب لأولادنا النجاح والتوفيق، اللهم اكتب لمرضانا الشفاء يا أرحم الراحمين، واكتب لموتانا الرحمة والغفران يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين.
في أطهر أرض قلبي.
قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يسر شركة كورنيش للسياحة بالتعاون مع جمعية المستقبل بالمنصورة أن تعلن عن عمرة شهر شعبان لمدة 10 أيام بصحبة الدكتور حازم شومان والشيخ أمين الأنصاري. موعد الرحلة 10/7/2011. طيران 4 نجوم فقط 4600 جنيه، بري فقط 3500 جنيه، والمفاجأة عمرة شهر رمضان المبارك فقط 5850 جنيه والحج بأسعار ميسرة جدا. بادر بحجز مكانك الآن، العدد محدود. للاستعلام كورنيش للسياحة 23-911-802 أو 012-45-33-122 أو 010-200-00-12 أو 239-5878. المنصورة، جمعية المستقبل، 050-222-1306 www.waytoallah.com.